الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفر لنا جميع المشردين وارحمنا برحمتكم. كان الكلام بالنسبة إلى اليمين والنذر والعهد للمرأة مع عدم ابن الزوج أو مع منعه على كلام ده. إلى هذا الحد تعرضنا ابتداء لرواية في اليمين، وهذه الرواية تعرضت للولد والمرأة والمملوك، وتعرضنا أيضا لرواية في النذر، لكن مورد الرواية نذر في مالها ليس مطلق النذر. و قبل أن ندخل في شرح الرواية سبقا شرحنا أجواء المسألة، وقلنا أن هنا كان كلام معروف عند العامة بل من الصحابة من التابعين كطاووس في أنه يجوز للمرأة أن تتصرف في مالها مطلقا مع وجود الزوج، يعني بعد البناء على أن المرأة يرفع عنها اليتم، وإذا كانت رشيدتان تسلم أموالها إليها وهي تتصرف فيها خلافا لبعض العامة. أولا هذا مسلم عندنا، إنما الكلام في شيء آخر، إذا أصبحت متزوجة هل حينئذ تصرفاتها المالية تحتاج إلى إذن الزوج أم لا؟ وذكرنا أقوالا عند السنة أن بعضهم مطلقا لا يجوز، أن بعضهم في الشيء اللي يجوز، وأن بعضهم بمقدار الثلث يجوز والزائد عليه لا يجوز، وأن بعضهم مطلقا يجوز. يعني أقوال في هذه المسألة توجد عند العامة، وسر الخلاف في هذه المسألة عند العامة وجود نص خاص روى عمرو بن شعيب، يعني روايتان أهم شيء، روايتان رواية معروفة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهو عبد الله ابن عمرو العاص قال رسول الله لا تجوز عفية المرأة في مالها إلا بإذن زوجها، فعفية المرأة متوقفة على إذن الزوج بحسب هذه الرواية. وشرحنا تاريخيا إجمالا لأن هذا بحث يحتاج إلى محل آخر أن الكتاب اشتهر في بدايات القرن الثاني. هذا الكتاب كان عند حفيد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص، عبد الله ابن عمرو العاص معروف عندهم وله رسالة كتبها، والظاهر حسب ما يظهر من الرواية أن أصل الكتاب كانت في السنة الثامنة فما بعد، فبدأ يكتب عن رسول الله صلى الله عليه وآله. وطبعا سابقا أشرنا إلى هذا البحث، الآن ليس غرضنا، قلنا أن السنة روى عن رسول الله أنه قال لا تكتبوا أني شيئا فإني بشر قد يكون لي حالة رضا وغضب كذا، لكن في هذه الرواية عبد الله بن عمرو العاص يقول رسول الله أكتب عنك يا رسول الله؟ قال نعم. قال يقولون إنك بشر يعرض لك الغضب والرضا وما شابه ذلك. قال أكتب فلا يصدر مني إلا ما هو الحق، يعني حالة الغضب والرضا كل تلك الأمور باختياري، مو أنه تخرج عن حاله. على ليس غرضي الدخول في تحقيق هذه الروايات وبيان هذا مفصل في كتب السنة في كتب الحديث، البحث مفصل والآن المجال لا يسع لذلك. قلنا هذا الكتاب ألف على ما هو المعروف عندهم في زمان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لكن انتشر الكتاب واشتهر الكتاب، يعني الصحيفة الصادقة اشتهر في زمن الإمام الباقر والصادق صلى الله عليه، عمرو بن شعيب نقل الكتاب بكثرة فاشتهر الكتاب. وذكرنا أنه هناك أصولا بعد أهل رسول الله اشتهرت بعض الكتابات عن الصحابة، أشهرها وأفضلها كتاب ينسب إلى علي سلام الله عليه، وشرحنا كتاب علي وكلام السنة فيه وكلام الزيدية فيه وكلام أهل البيت إلى آخره، كلام مفصل في المجال لا يسع. على أي كيف ما كان، في قبال كتاب علي كتاب آخر مشهور اشتهر من بدايات القرن الثاني اسمه الصحيفة الصادقة أو كتاب عبد الله بن عمرو بن العاص، و ذكرنا بتفصيل في بعض المجالات جمله من نصوص الكتاب بعينها نقلت عن اهل البيت سلام الله عليهم بعين الفاظها، و جمله من نصوص الكتاب بمضامينها نقلت عن اهل البيت سلام الله عليهم، و ذکرنا احتمال رئیسیین فی هذا المجال، اما ان الائم تکلموا بهذا الكلام لاثبات ان الكلام الذي قاله عبدالله بن عمرو صحيح قاله رسول الله. نحن ذكرنا رواية صحيحة عن محمد بن مسلم عن أبي جهل قال ما بال أقوام يرون عن رسول الله لا نتهمهم في شيء، رواية صحيحة. ثم يأتي عنكم خلافه، يعني هذه مشكلة مو على أن نواجهها أصحاب العلم أنه قد تكون الرواية صحيحة على نفرض أنه من المخالفين، نفرض إنسان يستجوز زنديق لكن صادق في الكلام يعني عن رسول الله شيء لا نتهمهم في الحديث، لكن كيف يأتي عنكم خلافه؟ فقال عليه السلام ان الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن. هذا اشارة الى تصديق الراوي، يعني صحيح قد يكون الراوي ثقة، قد تكون روايات موجودة عنده وثقات و اؤمن بان الحديث، يعني الامام يقول صحيح الحديث صحيح، لكن لم يفهموا فقه الحديث، لم يتفطنوا بان الحديث ناسخ منسوخ عام خاص مجمل مبين، لم يتفطنوا لهذه النقاط في الحديث، والا اصل المطلب صحيح. فمن المحتمل ان الائمه عليهم السلام تكلموا بهذه الاحاديث لاثبات ان ما رواه عبد الله بن عمرو صحيح، ليس فيه مشكله. ومن المحتمل ان عرضت، هذا احتمال ثاني، هذه الروايات على الامام. مثلا قال الامام، سأل الامام مثلا يروى عن رسول الله كذا، فقال نعم قال رسول الله هذا الكلام، فالامام يؤيده، فاما ابتداء قاله الامام واما تأييدا للكلام. مثلا عندنا رواية صحيحة، هناك غير هذه الصحيفة صحيفة اخرى كان في باب الديات ومشابه ذلك لأبي بكر بن حازم، كان أيضا في المدينة، لكن يحتاج لشرح يعني مفصل الآن المجال. في رواية عندنا يقول الراوي قال لي الإمام اذهب إلى أبي بكر بن حازم فعنده صحيفة فانظر ما فيها وانقل لي. يقول فجئته وفتحت الصحيفة إذا فيها هذا الحكم حكم، فرجعت إلى أبي عبد الله فقال صدق هذا حكم رسول الله. يعني كلا الأمرين كان موجود عند الأئمة عليهم السلام. وفقط يبقى نقطة مهمة عندنا في تصورنا، أن صدور الكلام المعروف في كتب العام عن رسول الله، تأملوا فيه، إذا فرضنا أن الأئمة عليهم السلام صدقوا، خب تصديقه يرجع إلى، يعني بالحديث سندا صحيح، يرجع مرجعه إلى صدور هذا الشيء عن الإمام الصادق. ولكن هل الإمام الصادق صدر منه الكلام تقيته أم لا؟ هذه مشكلة خاصة لابد أن ندرسها في روايات كلش. أنا أجملت الكلام ونظري إلى روايات كثيرة. في صحيحة رواية معتبرة لعبيد بن زرارة يقول الصادق عليه السلام ما سمعت مني ما يشبه قول الناس فيه تقيه. طبعا هذا البحث لعلكم إذا تحضرون بقية الانترون كتب لم يبحث بها السورة عند أصحابنا مفصلة، تقريبا بحث جديد بكر في نوعه. على أن الذي نحن نتصور أن جملة من هذه الروايات صحيحة، نحن بمناسبة في باب لاغرام تعرضنا لهذا الشيء قبل سنوات بتفصيل تعرضنا، على أن كيف ما كان تنبه له الشيخ شيخ الشريعة رحمه الله في رسالته في لاغرام، فلذا حاول أن يجد ثغرات لاغرام في روايات أصحابنا، فنحن هنا شرحنا أكثر وأوضح من أوضحنا الأمر أكثر مما أفاده قدس الله سره وأفاده الأستاذ في رسالة الأبر. على أن التفصيل موكول إلى محله، هذه النقطة موجودة في روايات أهل البيت وخصوصا من رسالات وكتب معروفة، مثلا هذا كتاب عمرو بن شعيب، يعني صحيفة صادقة بإصطلاح، اللي ألفها عبد الله بن عمرو. فالموجود في هذه الصحيفة عن رسول الله قال لا تجوز عفية المرء. وفي رواية أخرى إن امرأة أتت بمال إلى رسول الله فسألها رسول الله هل أذن لك الزوج؟ قالت نعم، فأرسل إلى زوجها فأذن، قال نعم أنا أذن، فأخذها رسول الله. هذه رواية ثانية، وقلنا هذه الرواية من البدر، يعني من بعد الصحابة بين التابعين والفقهاء صارت محل النقاش، منهم من آمن به وقال لا يجوز للمرأة، ومنهم من لم يؤمن، و دلیلهم على عدم الایمان وجود و سیرت فعلیه لرسول الله لا لفظیه. تعمل نکته مثلا لا تجوز عطیه المرء الا باذن زوجها، لم ينقلوا ان الرسول قال تجوز عطیه المرء بغیر اذن زوجها، للمرأة ان تتصرف بعطیه بغیر اذن. سنه قولی معارض لا توجد. نقلوا امس نقلنا من کتاب البخاری، قبل ذلك نقلنا من کتاب الطحاوی، و كذلك صاحب الوسائل و كذلك الشيخ الطوسي. يبدو ان عند السنه من القديم، و اما عند فقهاء اصحابنا تقریبا من زمان الشيخ قدس الله نفسه، بدأوا ان يناقشوا في قبول هذه الروايه باعتبار وجود روايه من السنن الفعليه لرسول الله. مثلا الرسول قال لزوجه الزبير اسماء بنت ابي بكر مثلا تصدقي بمالك من دون اذن، يعني بظاهره لم يعني لم يقل رسول الله استأذني من زبير، لا انه قال تصدقي بلا اذنه. نه عندنا في مورد النفقه لازمه الرسول قال بلا اذنه، في قضيه هند زوجه ابي سفيان لما اسلم لما قرأ الرسول يبايعنك على ان لا يسرقن ولا يزنين الا ان يقول، فقالت هند ان ابا سفيان رجل شحيح اي بخيل لا يعطي تمام النفقه له، فاسرق منه، فهي قالت انا اسرق اخذ منه اختلاسا، فقال عليه السلام اذا كان بالمعروف لا بس. طبعا هذا موجود انه صريح هذه الروايه بلا اذن الزوج، لكن هذا من مال ابي سفيان ومن مالها، الكلام من اموال زوجها، في روايه ولا يتصرف في مال زوجها الا باذنه، وعلي ذاك مال الزوج، اذا كان الانفاق بالمعروف لا. واما من مالها لا توجد روايه عن رسول الله ياذن للنساء بالتصدق او ما شابه ذلك بلا اذن الزوج. صراحة فحينئذ في الواقع المساله لم تكن معنونه عند اصحابنا، في الفقه الاسلامي كانت معنونه. هل يجوز للمرأة التصرف في مالها ولو بعناوين مستحبة كالعتق كالصدقة، الصدقة مستحبة ولو بعناوين مستحبة، هل يجوز لها أن تتصرف فضلا عن التمليك والهبة، هل يجوز لها أن تتصرف في مالها بغير إذن الزوج؟ ذهب جملة من التابعين كطاووس وغيره لأنه لا يجوز. و عندنا روايتان عن الامام، احداهما هذه الروايه صحيحه و الثانيه روايه مرسله لجميل ابن دراج، و مفاد هذه الصحيحه ان الامام يشرح ان مراد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم لا يجوز لها التصرف في المستحب او في المباح، و اما في الواجب يجوز له. فلا نستطيع ان نقول ان المرأة محجورة عن التصرف، يعني بعبارة اخرى لو فرضنا فقهيا علميا اصوليا الامام اراد ان يجمع لا تجوز عطية المرأة الا باذن زوجها و قوله تعالى و اتم الحج والعمرة لله، فدليل يدل على وجوب الحج اقيم الصلاة و آت الزكاة، دليل يدل على وجوب الزكاة، و دلیل يدل على عدم الاعطاء الا باذن الزوج. طبعا مقتضى الجمع بينهما ان عدم الاعطاء باذن الزوج مورده غير الواجب، حكم الله مقدم. فهذه الروايه المعروفه، يعني هذه الروايه الموجوده رواها ابو داود والنسائي في سننهما، هذه الروايه موردها الاعطاء. قد انسان يسال الاعطاء كيف النسبه فنيا، وهذه النقطه طبعاً شرحنا الآنم علماء القانون يجمعون بين نصوص القانون هكذا، ما هي النسبة بين هذا الدليل لا تجوز عطية المرأة مع دليل الوجوب وأتم الحج والعمرة لله، ما هي النسبة بين هذا الدليل والروايات الدالة على الصدقة، الصدقة بكذا، الروايات الدالة على فضل العتق. فهناك رأي بأن دليل الوجوب ودليل الاستحباب يقدم، فيختص رأيه واحتماله فيختص بالمباح، ويستفاد من هذه الرواية المباركة عن الإمام أن دليل الوجوب يقدم أما دليل المستحب لا يقدم. تأملت النقطة، لا تجوز عطية المرأة إلا بإذن زوجها، فقد دليل الوجوب يقدم، آت و زکات اتم الحج و العمره لله هذا يقدم. و اما دلیل الاستحباب از صدقه الاعتقاد لا يقدم بل سنت الرسول تقدم. لا تجوز عطیه المرأة الا باذن زوجها. فالمستفاد من هذه الروايه ان الامام اضافتاً الى انه اید نقل عبدالله ابن عمر صححه ايضا شرحه حدده لا لم يقل لا تجوز عطیه المرأة الا باذن زوجها مطلقا، حدده اذا كان التصرف المالي مباحا مستحبا واجبا بالعرب كالنذر في مالها. هذه لاحظوا، لا تجوز هديه هبه صدقه عتق تدبير نذر في مال الا باذن زوجها. فهذه الامور هذا السنه تقدم عليها. و اما الحج الواجب از زکات الواجبه، بر الوالدین اذا کان واجبه، کما اذا کان نفقه الوالدین علی المرء مثلا علی البنت، و کذلک صلت و قرابتها اذا کانت واجبه حیث یؤدی الی القرض. طبعا صلت و قرابتها ابتداعا مستحبتون، لكن بما ان صدقه بالخصوص مذکورتون من المحتمل ان یراد به صلت و قرابتها الواجبه لا مطلق الصله، و یحتمل خصوص صلة القرابه مطلقا خارج یحتمل، یعنی صلة القرابه ولو مستحبه تقدم على هذه السنه فيجوز لها ان تصل قرابتها ولو بلا اذن الزوج. صواب الاشرح كيف الامام يشرح سنه رسول الله صلى الله عليه واله، كما انه من المحتمل لا يخلو ان ضعف من المحتمل ان يكون المراد بالاستثناء مطلق الحج ولو مستحبا. مساله المراه تريد ان تروح الى العمره او الى الحج ولا ينافي حق الزوج الاستمتاع، تصرف مالها في الزكاه المندوبه في الحج المندوب، هل تحتاج الى اذن من الزوج ام لا؟ يحتمل ان يكون مراد الامام سلام الله عليه، ان يكون اراد الامام به هذا التعبير حج بعنوانه مقدمه، بل حج كما تعلمون في الروايات يشمل العمره حج اصغر به الصلاه في قبال حج الاكبر. فالزکات به عنوانها خارجتون، صلت القرابه به عنوانها خارجتون ولو مستحب، لكن الانصاف انا اتصور مفاد لسان سیاق روای الواجه، یعنی مراد الامام بما انه ذکر المستحبات الهبه و صدقه و العتق و النذر، اتصور المراد الجدی خصوص الواجب لا مطلق الحج لا مطلق صلت القرابه لا مطلق مطلق الزکات، خصوص الواجب منها كما ذكره في الجواهر. انا اتصور انصافه ولم يذكر الاحتمال الاخر، اتصور ما استظهره صحيح. على ان هذا ما ورد عندنا، و انصافا ذكرنا ان هذه الروايه ليس لها معارض قولي وانما المعارض لها فعلي، وطبعا نذكر ان شاء الله تعالى ان الجمع بين هذا والمعارض الفعلي سهل ليس فيه مشكله كما سياتي ان شاء الله تعالى. هذا ما كان عند أصحابنا، وذكرنا أن أصحابنا ذكروا هذا الحديث طبعا ليس في كتب كثيرة سابقا، في كتاب واحد الآن كتاب حسن محبوب، نعم رواية أخرى مرسلا من كتاب ابن أبي عمير، وإلا لا توجد عندنا طبعا في تلك الرواية نذر لا يوجد، نذر فقط في هذه نذر المعرض. وقلنا أنه ظاهرا ابتداءا الشيخ الطوسي بدأت مناقشاته بتصور تعارض مع بقية الروايات، و اصحابنا فيما بعد عباراتهم انصافا مختلفه. است قبل ان ندخل في فقه الحديث و ما هو المختار لا باس بذكر بعض النکات هنا في اقوال اصحاب. في كتاب الايمان اصحابنا تقريبا متفقون على ان اليمين مشترك باذن في هذه الثلاثه الاب الزوج الولد، هذا في كتاب الايمان لوجود روايه صحيحه في قرانا مفصلا لا حاجه لها. اما في كتاب النذر في بحث النذر منهم من ذكر المملوك فقط ليس الا، لم يذكر لا المرأة ولا الولد، منهم من ذكر المملوك والزوجه، و منهم من ذكر الثلاثه المملوك والولد والزوجه. فقط تحیر جمله من اصحابنا من لماذا صنع ها کردم. اقول لكم الوجه في ذلك، اولا هؤلاء جماع المشهور لعله بینهم ما ورد فی الیمین لم یتعدو منه منها الى النذر، فبقی الکلام فی النذر حسب الدلیل الخاص فی باب النذر منهم من رأى رواية في سندها ضعف عندنا حسين بن علوان الكلبي عن علي لا نذر للمملوك إلا أن يأذن له سيده، أورده في كتاب النذر في نفس الباب باب حكم المرء. خب منهم من عمل بهذه الرواية وفض يعتقد أن حسين بن علوان الكلبي مثلا ثقة أو رواية معتبرة إن لم يكن السر صحيح. أما في العدالة تصوروا أن المملوك يختلف عن الزوج، عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، فكل شيء منفعه فنذره يمينه أحده كل شيء من يحتاج إلى إذن من المولى منهم من تصاب. خب طبعا الآن ليس قراضي الدخول في هذا البحث، لكن إجمالا رواية حسين علوان الكلبي لا تخلو عن ضعف سنده، وأما هذه القاعدة عبدا مملوكا لا يقدر على شيء شمولها شمول الآية لمطلق النذر انصافا محل إشكاله. مثلا عبد المملوك ينذر انه يقول 10 مرات لا اله الا الله، خب كيف انه بحق السيد، سيد يأمر بنيته بالماء يذهب يقول لا اله الا الله 10 مرات. عبدا مملوكا لا يقدر على شيء مفاده حتى ما يرجع الى لفظه، افرض السيد نائم في نصف الليل ينذر ان مثلا ان يذكر 10 مرات لا اله الا الله، فان الآية شمول الآية مثل هذا المقدار في غاية الصعوبة الإشكال كما قاله في الجواهر أيضا انصافا الحق معه. فالاستدلال بهذين الدليلين لإثبات هذا المطلب في غاية الصعوبة الإشكال، هذا بالنسبة إلى العبد المملوك. وأما من ذكر الزوجة للعبد المملوك هذا سره يعود إلى أنه بالنسبة إلى المملوك ما ذكرنا، بالنسبة إلى الزوجة هذه الرواية في الزوجة ولا نذر الا باذن زوجها في مالها الا باذن زوجها، تمسكوا بهذه الروايه. طبعا لكم ان تناقشوا ان هذا الكلام غريب، هذه الروايه نذر في مالها الا ان هذا انصافا نحن عندنا امر غريب جدا، في مالها الناس مقيد بمالها لا مطلق الناس، لكن على عين جمله من اصحابنا حتی من الجواهر يستفاد فهم من هذه العباره مطلق النذر. هذا جمله من اصحابنا الذي فهم من العباره. جمله اخرى من اصحابنا تعدوا من مطلق المال لكن من خصوص المال الى مطلق المستحبات، منهم صاحب الشرايع قدس الله نفسه قال في الشرايع و يشترط في نذر المرأة بالتطوعات اذن الزوج و كذا يتوقف نذر المملوك على اذن المالك. ففي الشرايع ذكر موردين، نذر المرأة في التطوعات و نذر المملوك. نذر المملوك ذكرنا دليله، نذر المرأة في التطوعات لا يوجد عندنا نص الموجود الان حاليا عندنا ولا نذر في مالها خصوص المال. ولعل صاحب الشرايع لا ادري كيف لحسن استنباطه واجتهاده وفقاهته قال المراد من المال مطلق التطوعات، لانه صدر موجود تدبير موجود، فالمراد مطلق التطوعات. هذا ما فهمه صاحب الشرايع قدس الله نفسه. ويظهر من مثل جواهر ومن تفريعات الجواهر انه مطلق اصلا من جمله من عبارات الاصحاب يفهم من جمله من عبارات الاصحاب مطلق نذر المرأة، هذا هم يفهم من جمله من العبارات. و في الجواهر استشكل مثلا قال هكذا مضافا الى الصحيح، نعم هو استدل بأنه بعد أن ذكر كلام الرياض ذكرنا وأن اليمين في تلك الرواية الصحيح تشمل النذر، قال مضافا إلى الصحيح المزبور سيعد الله من سنوات
الذي لا يقدح في حجيته اشتماله على ما لا نقول به من الامور المذكوره.
یعنی في هذه الروايه موجود مثلا صدقه تدبير ما انه لا يتوقف على ابن الزوج، لكن نذر نلتزم.
فاجاب عن هذه الشبهه بالكلام المعروف التبعيض في الحجيه، يعني الروايه المباركه بالنسبه الى العتق والصدقه والتدبير محمول على الاستحباب، وفي خصوص النذر معمول بها.
صار واضح؟
هذا يبحث مطلق النذر طبعا من عبارة الجواهر. وقلنا هكذا صنع صاحب الوسائل في باب العتق أورد الرواية حمل العتق على الاستحباب، لكن في باب النذر صاحب الوسائل أورد الرواية قال بباب حكم نذر المرأة. عنوان الباب عند صاحب الوسائل قدس الله نفسه، لاحظوا كتاب النذر والعهد الباب الثالث والعشرون. الباب الخامس عشر باب حكم نذر المرأة بغير اذن زوجها. عرفت النقطة؟ يعني صاحب الوسائل فهم من الرواية مطلق نذرها،
هذا ما فهمه
و جملة من أصحابنا منهم صاحب ولذا أجاب صاحب الجواهر بالتبعيض في الحجية، يعني الرواية في النذر حجة لكن في العتق والصدقة ليست بحجة، يعني تحمل على الاستحباب. نؤمن ببعض ونكفر ببعض لا مثل، وتبعيض في الحجية معروف عندهم. صار واضح؟ هذا ما صنعه جملة من أصحابنا في هذه الرواية، هذا من جهة. وأما دليل من ذكر يعني نذر الولد دليله على ذلك، يعني من تعرض من الفقهاء، طبعا بالنسبة إلى نذر الزوجة بالخصوص فقهاءنا المتأخرون أخرجوا صورة بلا حاجة إلى مسألة بإسراء النفس، وهي ما إذا نذرت ما ينافي حق الزوج. قالوا هذا حسب القاعدة، إذا ينافي حق الزوج لا ينافي. هذا ما صنعه أصحابنا من بعد الشيخ الطوسي إلى زماننا. وأما بالنسبة إلى نذر الولد، ليس كلامنا في الولد لكن إشارة عابرة، لا يوجد فيه بالفعل دليل في النذر، بل أصحابنا على طائفتين، منهم من ألحقه باليمين، ألحق النذر باليمين فتمسك برواية اليمين في النذر، ومنهم من لم يلحقه باليمين رجع إلى القواعد. مقتضى القواعد إذا كان النذر موجبا لإيذاء الوالد، لعاقل لعهوق الوالد، لتأذي الوالد، فلا ينعقد لأنه مرجوح يعتبر في تعلق متعلق النذر. عرفت؟ من قال من الفقهاء إذا كان سببا لإيذاء الوالد، إشارة إلى هذا، يعني حديث اليمين لا يشمل ما نحن فيه، في خصوص الولد في النذر لا يوجد دليل، فيرجع إلى مقتضى القاعدة. إذا كان نذره موجبا لإيذاء الوالدين، لعقوق الوالدة، ولذا ألحق الأم بالأب، لأنه لا فرق في الإيذاء بين الأم والأب. صار واضح؟ بينما في دليل اليمين لا يمين لولد مع والده، خصوص الوالد لا والديها، إلا في رواية فقه الرضا اللي تكلمنا حولها مفصلا. الآن كيف ما كان، فتبين بإذن الله تعالى فقهاؤنا من بعد الشيخ الطوسي فتاواهم مختلفة في كتاب النهر، هذا سر اختلافهم في تلك المسألة وكيفية استدلالاتهم. وما هو الصحيح في هذا المجال؟ اولا تبين لكم و خلاصة الامر في هذه العناوين الثلاثة، اليمين و النذر و العهد. اما في العهد فلا توجد رواية اصلا في هذه الثلاثة، هذا في العهد، لا في المرأة، لا في الولد ولا في المملوك. اذا قال بعضهم شيء في العهد، مثلا اذا لا يؤذي، اذا لا ينافي حق الزوج، يعني ذهبوا الى الاطلاقات، تمسكوا بالاطلاقات. و اما في باب اليمين فرواية صحيحة و به عدة طرق، لا يمين لولده مع والده. و اما في باب النذر فلا توجد رواية عندنا الا في المملوك من كتاب قرب الاسناد مطلق هذا. و اما في المرء في خصوص مالها و في النذر لا توجد عندنا لهاتان روايتان، في العهد لا توجد روايتان، في اليمين روايتان معتبره، وفي النذر بهذه الصورة. هذا حال الأمور الثلاثة التي ارتباط بين الإنسان وبين الله سبحانه وتعالى. و اما الصحیح عندنا نحن نتصور ان هذه الروايه المباركه وهي روايه عبد الله بن سنان اساسا ليست في النهر، اساسا في تصرفها المالي، یعنی کان المناسب ان تذکر هذه الروايه كما صنعه جمله من السنه و جمله من الشيعة في كتاب الحاجر. هل المرأة محجورة من التصرف المالي ام لا؟ بما ان فيه كان كلمة النذر و هناكم روايه في اليمين فادرجوه في باب النذر و اخذوا هذه المواقف العجيبه، فمنهم فهم منهم مطلق النذر كما في الوسائل مثلا لاغا، منهم من فهم النذر في التطوعات كما في الشرايع. فتبين بإذن الله تعالى لا هذا بحسب القواعد الصحيحة ولا ذا، أصلا رواية في نذر المرء لا توجد عندنا. هذه الرواية مساقها وسوقها في تصرفات المالية، لا ربط لها بالنذر أبدا. نحن سبق أن شرحنا من النكات المهمة في فهم النصوص مطلقا سوق الكلام ولهدف من سوق الكلام، هذه دائما كقرينة سياقية تبين لنا مفاد الكلام. مثلا ان جاءكم فاسق بنبأ، صيغ هذا الكلام لأي شيء؟ هل صيغ هذا الكلام لبيان حال وليد وليد فاسق؟ هل صيغ هذا الكلام لبيان حال الفاسق وأن الفاسق وإن كان مثلا شاربا فقد الخمر لا يكذب، لكن بما أنه خرج عن طاعة الله يحتمل في كلامه يكذب، فيتوقف في خبره لا يرد، فتبين لم يقل لك خبره. أصلا الكلام صيغ لبيان حال الفاسق، أم أن الكلام صيغ لبيان حال الخبر وأن الخبر على أقسام على قسمين؟ إذا كان الآية المباركة صيغة لبيان حال الفاسق لا يستفاد من حجية الخبر، ليست في هذه الجهة. إذا صيغة الآية المباركة لتقسيم الخبر صحيح يستفاد من حجية الخبر. فلذا نحن دائما نحتاج إلى أن نستكشف بالشواهد وبالأجواء الفقهية وبالقرائن الخارجية والداخلية أن الخبر والكلام صيغة لأي شيء. هل هذا الكلام صيغة لنذر المرء؟ لا، حتی یصح تقسیمه الى نذر التطوع و غیر التطوع مثلا، لا ليس كذلك اصولا. هذا طبعا التطوع لعله ذكره صاحب الشرایع باعتبار انه آمن بان اليمين بالواجب والحرام لا تنعقد، لعل التطوع من هذه الجهه ذكره لا من جهه التعدي عن المال. نحن نتصور اذا راجعنا اجواء المساله كما قرات لكم الروايات الوارده عند السنه والفتاوى الموجوده في المساله، اصولا الرواية المباركة هذه صيغة لبيان تصرفات المرء المالية، حيث كان يروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال لا تجوز عطية المرأة إلا بإذن زوجها، فشرحه الإمام الصادق سلام الله عليه بأن المراد بذلك أن العطايا من المرء في الأمور المستحبة أو المباحة، الهدية، الصدقة، الإث، النذر، ينظر أن يتصدق، تنذر أن تتصدق في سبيل الله، هذه التصرفات تحتاج إلى إذن الزوج. عرفت النقطة؟ تصرفاتها المالية حتى النذر، لأن النذر وإن كان في نفسه مثلا مشروعا مستحبا وبالنذر يصبح واجبا، لكن في خصوص المرأة تصرفاتها المالية منها النذر المالي تتوقف على إذن الزوج.
لا تفهم هذه الرواية
من مالها، المال نفسه. قال عليه السلام ليس للمرأة مع زوجها،
لا هذا الرواية
من مالها إلا بإذن زوجها، لا تجوز عطية المرأة في مالها إلا بإذن زوجها أو من مالها إلا. فلذا في هذه الرواية ليس للمرأة مع زوجها امر في عتق، عتق بنفسی تصرف مالی، ولا صدقه ولا تدبیر ولا هبه، ولذا قال ولا نذر في مالها لانه تصرف مالی الا باذن زوجها. فالروایه المبارکه ناظرتون الى تصرفات مالیه، ثم قال الا في حج، و شرح الامام نعم الحج و بر الوالدین و زکات و هذه تخرج طبعا جاء هذا المفلت في منهاج الاستاذ اطال الله بقا الا في حج او زکات او بر والده او صدقه. صدقه ذکره هنا و ماهرا سهو من قلمه الشریف و من المصرع ان شاء الله. الصدقه مذکوره في المستثنى من مو في المستثنى. الان كيف ما كان لعله اشتباه صدر من قلمه. الان كيف ما كان الموجود في المستثنى الحج و زکاته بر الوالدين و صله و قرابته، هذا المذکور في المستثنى. طبعا الحج في نسخة في مورد واحد في اربع موارد في الكتب الثلاثة الحج غير مذكور. صار واضح؟ فليست الرواية ناظرة الى مسألة نذرها، بل الرواية ناظرة الى تصرفاتها المالية. بله اونجا ممکن بگیم تصرفات مالی بلا عوض، حالا نهایتش این میشه چون تصرفات مالی مع عوض فقط رشد میخواد، فین آنست و منهم رشدن فتواله. یمکن بلا یمکن ان یقال ان مراد در روایت تصرفات مجانیه و اما بیع و شراء ها لیست محجورتا، یجوز لها البیع و شراء لانها تعطی کتابا تأخذ مالا تأخذ بدلها. سماکان لها بدلون جائزتون و ما لم یکن لها بدلون لا یجوز. فیمکن ان تکون روا ولذا تبین به ابن الله تعالی الا فی حج او زکات استثناء من تصرف المالی لا استثناء من نذر. قال ولا نذر فی مالها الا به ابن زوجها الا فی حج قد یتصور اذا نذرت ان تحج حین ابن هذا النذر لا يحتاج الى ابن الزوج اذا نذرت. ولذا مثلا نتمسك بإطلاق ولو حجا مستحبا هكذا تفسر العبارة. ويحتمل أن أتصور الأستاذ في منهاج الصالحين قد يستفاد من عبارته هذا المعنى، جعل الاستثناء إلى النذر، نذر المالي والإنصاف. إذا كان مراده هذا المعنى الآن دقيقا لا أدري، إذا كان مراده هذا المعنى هذا أيضا غريب، ذكره للصدقة في عداد الحج غريب لأن الصدقة في الرواية قبل الحج وفي المستثنى من، واستثناء ليس من النذر، استثناء من تصرفها المالي. فمفاد الرواية المباركة ما ينقل عن رسول الله أن المرأة لا تتصرف في أموالها، يعني استهلاك، يعني تصرف استهلاكي لا مبادلة، لا تتصرف ولو كان مستحبا إلا بإذن الزوج. نعم التصرفات لا تحتاج إلى إذن الزوج، خلاصة الرواية المباركة. إذا جعلنا مفاد الرواية هذه لا رفع لها بباب النهر، أذن محلها باب آخر أجنبية عن باب النهر، وهذا هو الصحيح عندنا. ولذا نحن أذن نتعجب كيف فقهاؤنا هنا ذكروا هذه الرواية، منهم من جعله مطلق التطوعات ومنهم من جعله مطلق النهر، وتمسك فيها طائفة بمنافي لحق الزوج غير منافي. الظاهر أن هذه الكلمات لا يمكن الموافقة، أصلا الرواية ليست في باب النذر. إذن في باب النذر إذا أردنا أن نقول نذر المرأة يتوقف على إذن الزوج لا بد أن نتمسك بحديث اليمين. إذا قلنا بالشمول يشمل كما هو لا ليس بعيدا عندنا، وإذا تأملنا في الشمول فحسب قاعد الله. بل اذا كنا نحن مسألة عدم الشمول اصلا لا يشمول، حتی اذا نذرد المنافی لحق الاستمتاع النذر ينعقدون لكن للزوج ان يستمتع، هذا لا يقتضي بطلان النذر. مثلا اذا نذرد ان تصوم يجب علی ان تصوم، اذا في اثناء صوم طلبها الزوج استدعاها الزوج يجب عليه الاطاعة، لا ان النذر لا ينعقد حتى في المنافي. او قد يكون الزوج مسافرا، قد يكون افقه مثلا الزوج من اليوم السابق مثلا طلب منها قال في قدم كذا يكون، ولكن عملا ما صار، هذا لا يقتضي بطلان النذر. فما قاله جمله من الاصحاب بانه اذا كان منافيا اصولا حسب القواعد النذر لا ينعقد، هذا ليس صحيحا. هذا غير مساله عقوق الوالد، عقوق الوالد في نفسه حرام، ولذا لا ينعقد نذره مع عقوق الوالد اذا كان سببا لإيذاء الوالد. عرفتوا كيفيه القواعد؟ اذا اردنا ان نرجع الى القواعد المنافي لحق الزوج ينعقد، نذر یا نغیر. غایت ما هنا از زوج به امکانه ان یحل نذرها و هو حق الاستمتاع. اطلاق دلیلی یقدم على اطلاق وجوب الوفاء بالنذر، حق الاستمتاع مقدم. و تبین به اذن الله تعالی اجمالا ما افاده الاصحاب في هذه المساله لا تخلو انصافا لا يخلو عن غرابه و تشویش از طریق صحیح فی فهم النص هذا المعنى. ولی الكلام تتمتون قدر ان شاء الله.